بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: محاولة فرار جديدة من رومي، اكتشاف نفق من خارج السجن. المستقبل يتراجع بقبوله المختلط، وميقاتي الانتخابات في موعدها. تجربة نووية كورية جديدة وانتقادات غربية ودولية للكفر. أهلا بكم. تمكنت القوى الأمنية في سجن رومي المركزي من اكتشاف نفق من مبنى دال إلى خارج السجن، وأفادت مصادر أمنية أن النفق المكتشف يبدأ من سور السجن الخارجي، حيث بدأت عمليات الحفر باتجاه غرفة المشغل في مبنى دال، وأن هناك أشخاصا كانوا يحاولون الحفر من داخل الغرفة لوصلها بالنفق. وسنكون مع مراسلنا من أمام سجن رومي فور جهوزه. يبدو أنه أصبح جاهزا معنا من أمام سجن رومي المركزي، مراسلنا علي عواضة. علي، ما هي التفاصيل حول ما تم اكتشافه اليوم؟
نعم علي، بالفعل النفق الذي تم اكتشافه هو في المبنى دال، وهو يصل إلى خارج حرم سجن رومي المركزي. وبحسب ما علمنا من بعض المصادر العسكرية من داخل سجن رومي المركزي، فإن هذا النفق هو بطول 3 إلى 4 أمتار وبعرض متر واحد، وهو بطبيعة الحال يسمح بفرار عدد كبير من السجناء دفعة واحدة إلى خارج حرم السجن. أود الإشارة هنا إلى نقطة هامة جدا، وهي فيما يتعلق بهذا المبنى. مبنى دال هو المبنى الذي كان قد شهد الانتفاضة الكبرى في شهر شباط من العام 2011، عندما قام عدد من السجناء بتكسير الأبواب والنوافذ. وقتها خلف هذه الانتفاضة أضرار كبيرة في المبنى، وهو ما استدعى من إدارة السجن إخلاء هذا المبنى ونقل السجناء إلى مبنى آخر. وقد في حينها بدأت عملية الإصلاح، أنجز جزء منها وجزء الآخر لم ينجز، وبانتظار إنجاز هذا الجزء المتبقي فإنه من المقرر لدى إدارة السجن أن تقوم بنقل السجناء الإسلاميين إلى هذا المبنى، نظرا لقربه من المحكمة التي تم استحداثها داخل سجن رومي، وخصوصا مع اقتراب موعد محاكمة السجناء الإسلاميين. وهنا تشير بعض المصادر الأمنية إلى أن هذا النفق الذي تم حفره في المبنى دال كان تحضيرا لانتقال السجناء الإسلاميين إلى هذا المبنى من أجل تسهيل عملية فرارهم مرة جديدة من داخل حرم السجن إلى خارجه. وطبعا هنا أسئلة كثيرة تطرح حول
علي، هل من معلومات رسمية حول الجهة التي كانت تسهل عملية الحفر أو الأشخاص الذين حفروا؟ هل من معلومات عن ضبط أشخاص بالجرم المشهود وإحالتهم إلى التحقيق؟
طبعا في مثل هذه الحالات يعني تتكتم المصادر العسكرية أو الرسمية من داخل السجن عن الإدلاء بهذه المعلومات، ولكن بحسب ما توفر لنا من بعض المصادر الأمنية الخاصة فإن هذا النفق يعني منذ مدة يتم التحضير له، خصوصا بعد يعني القرار المفترض من قبل إدارة السجن بنقل السجناء الإسلاميين إلى هذا المبنى، خصوصا كما ذكرت أنه ملاصق تماما للمحكمة التي تم استحداثها داخل سجن رومي، وأيضا مع اقتراب موعد محاكمة السجناء الإسلاميين. أيضا كان لنا اتصال مع بعض السجناء داخل مبنى ب، فعلا أكدوا لنا أن هذا الخبر أثار غضب السجناء الإسلاميين بشكل كبير وكبير
من أي ناحية؟
جداً. لناحيه طبعا علي لناحيه اكتشاف هذا النفق. طبعا هذا يشير الى انهم كانوا على علم مسبق بهذا النفق، وبحسب ما علمنا من بعض المصادر العسكريه التي كشفت على هذا النفق انه كان مغطى ببعض الاغراض الخاصه بالسجناء التي يمكن ان تموه مثل هذه الانفاق وتحجب الانظار عنه. تقريبا هذا كل شيء من سجن رومي. يكفي أن نشير أخيرا إلى أن طبعا هناك إجراءات أمنية مشددة حول السجن، انتشار كثيف للجيش اللبناني وعناصر قوى الأمن الداخلي، وطبعا هي إجراءات اعتيادية في مثل هذه الظروف.
شكرا على وضح. أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها وفق القانون النافذ ما لم يصل المجلس النيابي إلى قانون جديد.
فيما يعتبر قرارا حكوميا نهائيا حيال مصير الانتخابات النيابية المقبلة، قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إن الحكومة ملزمة بإجراء الانتخابات في موعدها في 9 حزيران المقبل وفق القانون النافذ ما لم يقر مجلس النواب قانونا جديدا. ولفت ميقاتي إلى أن قرار تأجيل الانتخابات هو من صلاحية مجلس النواب، والحكومة لن ترسل أي مشروع في هذا الصدد. وقال في دردشة مع الصحفيين إن هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية ستبحث في جلسة الحكومة يوم الأربعاء من حيث المبدأ، ولكن لا يتم إقرار تسمية أعضائها، وسيترك الأمر إلى وقت لاحق ضمن المهلة الزمنية المطلوبة. في الإطار الانتخابي بحث رئيس الحكومة مع المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي مناقشات اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الانتخاب، وأكد بلامبلي في تصريح له على إجراء الانتخابات في موعدها.
إجراء الانتخابات وانتخابات حرة ونزيهة في ميعادها وفقا للاستحقاقات الدستورية مهم للديمقراطية وللاستقرار في لبنان، وتقوم الأمم المتحدة بتقديم المساعدة التقنية في تحضير الانتخابات هذه.
وزاريا ناقش رئيس الحكومة مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش ملف التعيينات إضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب. وفي هذا الإطار لفت فنيش إلى أن هناك سعيا من قبله لإيجاد مخرج وحل لهذه القضية على قاعدة عدم إدخال البلد في الإضرابات وتلبية المطالب مع مراعاة الوضع الاقتصادي لجهة تأمين الإيرادات. واعتبر فنيش أن البلد لا يحتمل ضرائب جديدة ولا زيادة على الضريبة على القيمة المضافة. واستقبل رئيس الحكومة النائب استفان دويهي ووزير الدولة مروان خير الدين الذي استبعد إقرار بند هيئة الإشراف على الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء لأن تشكيلها إن تم على أساس القانون الحالي يجعلها غير صالحة للقانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس الوزراء. وفي نشاط السراي لقاء بين ميقاتي ووفد من لجنة المشرق في البرلمان الأوروبي بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخ هورست جرى خلاله استعراض لانعكاسات الأزمة السورية على لبنان.
وفي موضوع ذات الاتصالات أكد ميقاتي أنه أحال الطلبات المرفوعة عليه من وزيري الداخلية والدفاع للحصول على ذات الاتصالات إلى وزير الاتصالات من دون المرور عبر الهيئات القضائية، وقال في حديث لجريدة السفير إنه يتصرف وفقا للقانون، وبما أن وضع البلد دقيق والمرحلة حساسة فإن لرئيس الحكومة صلاحياته وقراره في كيفية إعطاء ذات الاتصالات. أضاف هذه مسؤوليتي ولا علاقة للهيئة القضائية بها. وأوضح ميقاتي أنه ليس مستعدا للتساهل في الملف الأمني ولا يقبل أن يستفيق اللبنانيون كل يوم على حادثة خطيرة فيما تحجب حركة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية، فهذا هو الخطر بعينه. عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود اعتبر أن وزراء التيار الوطني الحر ليسوا موظفين في خدمة قرارات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لسيما إذا كانت قراراته وآراؤه الشخصية تحمل الكثير من الريبة والشك وتكمن في صلب مهام الوزير. وأوضح أسود في بيان أن موقفه هذا جاء ليضع حدا لشطط وخروج رئيس الحكومة عن الحدود المرسومة لكل قرار يتخذه، لافتا إلى أن العقدة الطائفية عند رئيس الحكومة تحتاج إلى معالجة نفسية انطلاقا من إدراكه أن آلية اتخاذ القرار وأسبابه المعلنة يجب أن تكون وفقا للقانون والدستور وللمصلحة العامة فقط لا غير. وزير الدولة مروان خير الدين قال إن تسليم ذات الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية محصور بحالات محددة وفق القانون، وبعد أخذ رأي الهيئة القضائية موقف خير الدين جاء ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنع.
نحن حركة الاتصالات لا مانع إطلاقا من أن تعطى، إنما بضوابط معينة. شو الضوابط؟ إنه في هيئة قضائية تشرف على الطلبات، وفي حال اعترضت ما بتنعطى الداتا، وفي حال وافقت تعطى الداتا. وكل الطلبات اللي عم تجي من هذا النوع من أي جهاز أمني لبناني، يعني يا مخابرات الجيش يا أما فرع المعلومات، عم بتوافق عليها الهيئة والوزير عم يمضيها بدون أي تأخير بأي شكل من الأشكال. الجدل هو أغلبه بالسياسي وغير تقني. يعني نحن كثير عم بيصير في هجوم على الوزير صحناوي وعلى الحكومة بعدم إعطاء الداتا، وكل مرة بنحكي مع الوزير صحناوي بهذا الموضوع يؤكد لنا وهو صادق أنه ما في طلب عنده إلا ما هو موافق عليه، يعني ما في حتى ما في تأخير بالطلبات. لذلك أنا أقول هذه صايرة مثل قميص أسمان، أنه ما بتعطوا الداتا يعني أنتوا عم بتغطوا على المجرمين.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال الأرسلان اعتبر أن مجلس الشيوخ مطلب وطني قبل أن يكون مطلبا درزيا، وخلال استقبال وفود شعبية ورجال دين في دارته قال أرسلان إنه بانتظار ما سيصدر عن المجلس النيابي، موجها من جهة أخرى التحية إلى البطريرك مارب شارة بطرس الراعي على زيارته التاريخية إلى سوريا.
إن نحن متمسكين بالنسبية على قانون الانتخاب، لأنه لا يكفي أن نطالب في صحة التمثيل، لا صحة في التمثيل إذا ما في عدالة في التمثيل. وعدالة التمثيل كل القوانين القائمة على القاعدة الأكثري لا تمت إلى عدالة التمثيل بصلة.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان رئيس مجلس النواب البلجيكي أندري فلاهو وعرض معه العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين. وكان رئيس مجلس النواب البلجيكي قد زار السراي الحكومي، حيث كان باستقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضور السفيرة البلجيكية كوليت تاكي، وتم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين. وطلع رئيس سليمان من قائد الجيش العماد جون قهوجي على الإجراءات والتدابير المتخذة لضبط الأمن وتلك المتعلقة بملاحقة الذين اعتدوا على الجيش، وأكد قهوجي أن عرسال ليست محاصرة من قبل الجيش، وأن وحدات الجيش منتشرة في داخلها وحول البلدة خصوصا لجهة الحدود مع سوريا، لافتا إلى أن لا صحة للأنباء المتداولة عن استعمال آلات حادة لتشويه جثث العسكريين. رئيس الجمهورية استقبل نائبة رئيس لجنة المشرق في البرلمان الأوروبي ماريزا ماتياس، وجرى البحث في التعاون القائم بين لبنان والاتحاد الأوروبي. سليمان تسلم من وزير البيئة ناظم الخوري ملفا عن إنجازات الوزارة والخطوات التي قامت بها والبرامج التي نفذتها، كما استقبل متروبوليت بيروت لطائفة الروم الأرثوذكس المطراني اليسعودي الذي دعاه إلى قداس البطريرك يوحنا العاشر اليزجي الذي يقام في كنيسة مارنقولة للروم الأرثوذكس الأحد المقبل. دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب وليد السكري الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها فيما خص قضية عرسال والاعتداء على الجيش اللبناني. وخلال ندوة سياسية نظمتها رابطة الشغيلة وتيار العروبة والعدالة لمناسبة ذكرى استشهاد مؤسس الرابطة ظافر الخطيب، اعتبر السكري أن سوريا ستنتصر على المؤامرة التي حاكها الغرب وبالتعاون مع دول الجوار.
ما هو موقف الدولة اللبنانية؟ نحن بنسأل ومنسأل الدولة اللبنانية ومنسأل قوى 14 أذار، هل تقبل التي تبنت قوى 14 أذار التي تبنت سياسة النائب النفس، هل تقبل بإقامة منطقة آمنة عازلة للمعارضة السورية داخل الأرض اللبنانية خارج سلطة الدولة اللبنانية؟
وصل صباح اليوم إلى مستشفى البتول في الهرمل في البقاع اللبناني جثتا المواطنين السوريين من بلدة ربلي في ريف القصير مطانيوس خليل عزار ومخايل جوزيف سمعان في العقد الخامس من العمر، وهما مصابتان بطلقات نارية في مختلف أنحاء الجسم. وتمت معاينة الجثتين من قبل طبيب الطوارئ في المشفى قبل أن تعادا إلى بلدة ربلي السورية تمهيدا لدفنهما. تستأنف اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم، في حين شهد الاجتماع الصباحي تطورات تمثلت بتقديم نائب المستقبل مقترحا جديدا وسط تنسيق واضح مع ممثل القوات.
العد العكسي لعمر اللجنة النيابية الفرعية واقترابها أكثر من محطة إقفال أبواب نقاشاتها لم تمنع حزب المستقبل من رمي ورقة جديدة على الطاولة. في الوقت الضائع الذي كان فيه أعضاء اللجنة بانتظار مقترح حزب الكتائب والقوات، وهو ما لم يحصل بفعل عدم الاتفاق فيما بينهما على اقتراح مشترك. النائب أحمد فتفت ودون أي تبرير لربط حزبه السابق بين رفض النسبية في وجود السلاح، تقدم باقتراح مختلط يجمع بين النسبي والأكثري. أرقام وحسابات بدا خلالها الانسجام والتنسيق واضح مع القوات.
فصار عندنا 3 اقتراحات مبنية كلها على المختلط. نوكشت هذه الاقتراحات، واليوم كان مدار البحث والنقاش والأسئلة مع اقتراح زميلنا الأستاذ أحمد فتفت. وبقدر أكد كمان مرة بأنه الأجواء جيدة إيجابية، شرط أنه ما يكون في خلفيات وراء هذه المواقف.
نحن اليوم تقدمنا بطرح مختلط لقانون انتخابات مختلط وفق النظام الأكثري والنسبي، على أساس 70% أكثري و 30% نسبي. تبين أنه عندنا 55 نائب مسيحي يجري انتخابهم وفق يعني بتأثير كتير كبير أو تأثير كامل للناخب المسيحي، وأيضا 5 نواب مسلمين، يعني مجموع 60 نائب بحساباتنا.
وفي خطوة مستهجنة ختم فتفت كلامه بدعوة النائب جورج عدوان إلى المنبر للإشادة باقتراح المستقبل.
حيكون رد الفعل إيجابي، وبعد الأستاذ جورج حيعلق على الموضوع كمان.
نحن اليوم عم نجي نقول قانون بأمن التوافق قد لا يؤمن 64 نائب، ضروري يقترب منهم بالنسبة لمكون من المكونات، بس توافق مع إنون بقرب من يلي بأمن الأرثوذكسي أفضل من أرثوذكسي مع انشطار بالبلد أو مشكلة مطروحة. هيدي هي المعادلة.
التذمر العوني من هذا الانسحاب التكتيكي للقوات من قطار الداعمين للمشروع الأرثوذكسي كان واضحا. النائب لا عون أبدى رأيه في اقتراح المستقبل، مؤكدا أنه حقيقة لا يختلف عن السابق ولا يؤمن 60 نائبا للمسيحيين.
أنه شو لأنه بيشبه كتير اللي قدموه على صعيد الأكثرية، بس شيلوا اسم صغير حطوه على النسبة، ما شفت فرق بالباقي. يعني أكيد بالحسابات هلأ أنا ديجا قلت جوا باللجنة وفندت يعني شو بيعطي، أكيد ما بيعطي هيدا العدد.
اللجنة الفرعية لم تتخطى اجتماعاتها يوم الخميس كما قال رئيسها، وهي ما زالت بانتظار اقتراح القوات والكتائب. في المحصلة يؤكد ممثل حركة أمل في اللجنة نائب علي بزي، موعد اللجان المشتركة قائم يوم الاثنين، فإما نذهب إليه باقتراح توافقي وإلا فإن الأولوية بالنقاش للمشروع الأرثوذكسي.
تسلم وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور من القائم بأعمال السفارة البلغارية في لبنان بلامين تزولوف مذكرة مقرونة بالملف الكامل لحادثة تفجير بورغاز الموجه من وزارة العدل البلغارية إلى وزارة العدل اللبنانية. إلى ذلك بحث الوزير منصور مع نائبة رئيس لجنة المشرق في البرلمان الأوروبي ماريزا ماتياس أفق التعاون القائم بين لبنان والاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة نووية ناجحة تحت الأرض، مؤكدة أنها استخدمت هذه المرة قنبلة مصغرة. على الفور دانت كوريا الجنوبية واليابان وروسيا والولايات المتحدة وإيران التجربة الكورية، ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مخصصة لهذا الشأن.
عاد الكباش الدولي من جديد إلى الساحة الكورية الشمالية، وهذه المرة من بوابة نجاح بيونغيانغ في إجراء تجربتها النووية الثالثة في تحد واضح لجارتها الجنوبية ومن خلفها الإدارة الأمريكية. الخبر بدأ مع إعلان سيول عن رصدها زلزالا اصطناعيا بقوة 5 درجات في منطقة كيلجو شمال شرقي كوريا الشمالية، لتعلن بيونغيانغ بعد وقت قليل أن الحدث تجربة نووية. وكالة الأنباء الرسمية المركزية الكورية أعلنت أن هذه التجربة العالية المستوى اتسمت خلافا للتجربتين الماضيتين بقوة تفجير أكبر واستخدمت فيها قنبلة مصغرة أقل وزنا، وهو ما يثير مخاوف القوى الكبرى لأنه يشير إلى أن بيونغيانغ باتت تمتلك التكنولوجيا المتطورة التي تسمح لها بصنع قنبلة صغيرة الحجم يمكن تثبيتها على رأس صاروخ.
هذه التجربة جرت في إطار تدابير ترمي إلى حماية أمننا القومي وسيادتنا من العداء المتواصل من جانب الولايات المتحدة التي انتهكت حق جمهوريتنا في القيام بعمليات سلمية لإطلاق أقمار صناعية.
كوريا الجنوبية سارعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الوطني برئاسة الرئيس ليم يونغ باك لبحث تطور الأوضاع في الجارة الشمالية.
قمنا بتقوية استعدادات جيشنا ورفعنا مستوى الإنذار الأمني إلى المرتبة الثانية، وقمنا أيضا بتشغيل أجهزة المراقبة الكورية الجنوبية والأمريكية لمراقبة التحركات العسكرية التي تقوم بها كوريا الشمالية عن قرب.
كما أعلن عن مشاورات مكثفة بين الصين وروسيا والولايات المتحدة واليابان التي وصفت التجربة بالعمل الخطير والاستفزازي الذي يهدد الأمن والسلام الدوليين.
نحن معنيون بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بالإضافة إلى ذلك سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لحل هذا الوضع، وأنا أيضا أعلمت الجميع بضرورة التحضير لكل الاحتمالات وأيضا لضمان أمن شعبنا.
كما صدرت دعوات إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة طارئة لبحث المستجدات كي يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ على خلفية تجربتها النووية التي تؤشر إلى تقدم كبير في سيطرة كوريا الشمالية على التكنولوجيا الباليستية.
أشاد الإمام السيد علي الخامنئي بالشجاعة والوعي والحس الوطني الذي أبرزه الشعب الإيراني من خلال حضوره في مسيرات إحياء الذكرى 34 لانتصار الثورة الإسلامية، واصفا المشاركة الجماهيرية بأنها حدث عظيم.
مشاركة الشعب الإيراني الجماهيرية في مسيرات إحياء الذكرى 34 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران كانت حدثا عظيما. هكذا هنأ قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني الذي أظهر شجاعة ووعيا وحسا وطنيا بنزوله إلى الشوارع والساحات بجميع فئاته للاحتفال بذكرى انتصار الثورة، وهذه نعمة عظيمة تستوجب الكثير من الشكر. وكالة مهر للأنباء نقلت عن الإمام الخامنئي قوله خلال إلقائه إحدى المحاضرات إن ما يميز الذكرى في إيران هو أن الشعب يتولى عملية إقامة الاحتفالات لكونه صاحب الثورة والبلد، لذلك يدافع الشعب عن ثورته التي يعتبرها جوهر عزته واستقلاله، حيث يبرز حضوره ومشاركته أينما اقتضت الضرورة والكلام للإمام الخامنئي. وفيما أعرب قائد الثورة الإسلامية عن شكره للشعب الذي حضر في الوقت الذي راهن أعداء استقلاله وكرامته على عدم تلبيته لنداءات الجمهورية الإسلامية، أكد أن حضور الجماهير في الاستحقاق الوطني أفشل مخططات العدو وزاد من يأسه وإحباطه. وختم الإمام الخامنئي بالتأكيد على أن العدو حاول من خلال إعلامه تقليل أهمية تواجد الحشود في مراسم ذكرى الثورة، لأن الأعداء يرون الحقائق بشكل جديد ويقومون بتحليلها من خلال توجهاتها.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رميم مهمنبرست إن المشاورات التي تجريها الجمهورية الإسلامية في إيران حول سوريا أثمرت على تأييد الدول الرئيسية والمؤثرة في الأزمة وتحركها نحو الحوار السياسي، وطلب مهمنبرست من دول المنطقة والقوى الكبرى أن تساعد في إطلاق الحوار من أجل حل الأزمة السورية عبر السبل السلمية وإنهائها على يد الشعب السوري، مشيرا إلى أن مبادرة النقاط الست التي قدمتها إيران أفضل حل للأزمة وتحقق الأمن وتعيد الاستقرار إلى سوريا. في الختام تذكير بالعناوين: محاولة فرار جديدة من رومي، اكتشاف نفق من خارج السجن، المستقبل يتراجع بقبول المختلط وميقات الانتخابات في موعدها، تجربة نووية كورية جديدة وانتقادات غربية ودولية للخطوة. للمزيد زوروا موقع المنارة على الشبكة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.